إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه الصورة الكريمة، صورة الزمر، وهي الصورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه الذين كفروا به وبرسالته وبالدين الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا القرآن أو الآيات التي كانت تنزل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بيان لنموذج التعامل مع هؤلاء الكفار المشركين، كيف يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصبر عليهم، كيف يرد عليهم، كيف يرد على شبهاتهم التي يثيرونها بين الناس حتى يصدوا من يريد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا جاء في هذه الآيات من سورة الزمر، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ورحمته إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات ورحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآية سبق وأن تكلمنا فيها شيء في الدرس الماضي، وهو متعلق بسؤال هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن هذا بمثابة الحوار، لأن فيه أخذ ورد، فيه سؤال وفيه جواب وفيه تساؤل وفيه إجابة. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزله بعلم، وما بيناه له سبحانه وتعالى في هذا القرآن هو النموذج العملي الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الواقع، أن كل من يدعو إلى الحق وكل من يريد الخير للناس لا بد وأن يجد من يعارضه ومن يقف في وجهه ومن يصد عنه ومن يؤذيه. ولهذا لابد من معرفة هذا الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا لابد من إفحام هؤلاء المشركين، لابد من الكلام معهم، لابد من طرح بعض الأسئلة وجدالهم، والجدال يكون بالتي هي أحسن لأنه هو الذي ينفع. أما الجدال وهو المغالبة والخصام، ولو كان الإنسان مبطلا هذا في الحقيقة ليس له ثمرة، بل الإنسان يكون مأثوما. ولهذا الله سبحانه وتعالى حتى مع أهل الكتاب قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حتى أهل الكتاب، لأن غرضك أنت هو أن تبين له الحق وأن ترده عن باطله، أو ترد الباطل الذي يؤمن به، حتى ولو كان من أهل الكتاب، حتى لو كان يهوديا نصرانيا لابد أن تجادله بالتي أحسن كما قال الله عز وجل. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم اللام كما قلنا هذه موطئة للقسم، وإن هذه شرطية وجوابها يفهم من القسم أو من جواب القسم، لأن الله عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون الله، هذا هو جواب القسم. والنحاة يقولون أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإن الجواب يكون للسابق منهما. من هو المقدم هنا؟ هنا حرف اللام، لئن سألته، وإن شرطية أتت بعد هذه اللام، واللام هذه موطئة للقسم، ولهذا يكون ليقولن الله هذا جواب القسم. لكن لو قيل أين جواب الشرط لحرف إن، يقال يفهم من جواب القسم في قوله ليقولن الله. وهذا السؤال هو سؤال استفهام، ولئن سألتهم يعني يا محمد، لأن الخطاب هنا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عامة المفسرين. ويمكن أن يقال أنه لكل من يتوجه له الخطاب، لأن الله عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني لو سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام من خلق السماوات والأرض لأجابوا أن الله هو الذي خلقه. وكذلك يمكن هذا السؤال أن يسأله غير النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقولون للمشركين من خلق السماوات والأرض. وإذا كان المعنى يتسع للجميع حملناه على ذلك، أفضل من أن نقصر المعنى على شيء أقل أو أخص، ما دام يمكن أن يكون المعنى العام هو الأصل في كل المسائل وفي كل الأمور وفي كل أنواع الخطاب. قال ولئن سألتهم أي يا محمد لو سألتهم من خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض، السماوات جمع سماء، سميت سماء مأخوذة من السمو، والسمو هو العلو، فسميت سماء لعلوها وارتفاعها. وهنا في هذه الآية جمع السماوات، ذكرها جمعا، لأن السماوات خلقها الله سبحانه وتعالى سبع سماوات، سبع سماوات، وفي بعض الآيات أنه خلقها طباقا، طباقا يعني سماء فوق الأخرى، ولا شك أن التي تكون فوق الأخرى تكون أوسع منها، فالسماء الثانية أوسع من الأولى، والثالثة أوسع من الثانية، وهكذا دواليك. ولا شك أن خلق السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله عز وجل، بل هي أعظم من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه السماوات مع سعتها وشساعتها وكبرها وعظمها، فهي لو قورنت مع الكرسي الذي هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى كان بمثابة الحلقة التي تكون في الفلات أو تلقى في الفلات، حلقة صغيرة ترمى في صحراء، هذه سعة السماوات بالنسبة للكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، كما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله سبحانه وتعالى فلا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض، هنا ما قال الأراضين، قال الأرض، لكن المراد به الجنس، مراد به جنس الأرض، فلا ينفي أن تكون السماوات، أن تكون الأرض سبع أراضين. والدليل على ذلك ما قلنا أنه جاء في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد، فهي سبع أراضين. ويدل عليه الحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فالأراضي سبع كالسماوات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون، يعني تأتي إجابتهم السريعة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وأيضا حتى لو سئلوا سؤالا آخر من خلقهم لا يقولون الله. وفي هذا دليل على أن المشركين عندهم إيمان، عندهم توحيد، لأن هذا التوحيد الذي أقروا به هو الذي يسميه العلماء بتوحيد الربوبية، وهو أحد أقسام التوحيد، يعني التوحيد على ثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفة. وهم مقرون بهذا النوع. هم ما قالوا بأن السماوات والأرض كانت قديمة، بل يعتقدون بأنها محدثة، يعني لم تكن وخلقها الله عز وجل، ومن خلقها هو الله عز وجل، فهم يقرون بهذا. ولكن مع ذلك هذا النوع الذي أقروا به من التوحيد لا يكون ناجيا لهم من العذاب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الوعيد الذي ينتظرهم، وهو نار جهنم التي سيخلدون فيها. ثم في الدنيا جرت عليهم أحكام الكافرين، وهي أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والمسلم أحيانا قد يقاتل لكن دون أن يستباح ماله أو دمه أو ذريته. فهؤلاء مشركون وأقروا بنوع من أنواع التوحيد، لكن هذا النوع من التوحيد لم يكن نافعا لهم، لم يجعلهم مؤمنين، ولم يدخلوا في الإسلام، ويوم القيامة يكون من المقبوحين، من أهل النار والعياذ بالله. ومن هذا يفهم أن الذي يقر بهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية، ويقول أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وبأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيمن على هذا الوجود، هذا لا ينفع وحده إذا كان تارك لعبادات الله عز وجل، إذا لم يوحد الله عز وجل في ألوهيته وفي عبوديته ما ينفعه. لأنه لو نفعه لنفع قريشا الذين كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا خلقهن الله. ومن هنا يظهر لنا خطأ المتكلمين أو المتكلمة الذين لما عرفوا التوحيد لم يعرفوه ذلك التعريف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن قريش من حيث إقامتها للتوحيد كانت أفضل من هؤلاء المتكلمين، لأنهم لما عرفوا التوحيد عرفوه بعبارة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته. هذا تعريف المتكلم للتوحيد. فقولهم أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته يقصدون بهذه العبارة، لكن الذي يظهر أن مثل هذا التعريف كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعريف ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يظهر أنه كلام جميل. يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له. ماذا يريدون من قولهم واحد في ذاته لا قسيم له؟ يعني بأن الله سبحانه وتعالى ليس له يد، وليس له عين، وليس له رجل، التي هذه الأمور المذكورة وهي من صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي بالنسبة لنا أعضاء. فهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، قال لأن لو قلنا له وجه وله يد هذا يفهم منه أننا قسمنا ذاته، فذاته سبحانه وتعالى واحدة لا قسيم لها. فهم بهذا ينفون هذه الصفات التي وصف بها الله عز وجل، لأنهم يقولون أنها أعضاء، هم يفهمون على أنها أعضاء. ويقول الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا يجوز أن نقسمه، لأن لو قلنا له يد وله رجل فنكون قد قسمنا ذاته. فلهذا هم يقولون في تعريفهم الله واحد في ذاته لا قسم له. لكن ليس هذا العيب الأكبر. العيب لما عرفوا ولما عرفوا النوع الثاني من التوحيد، وهو في قولهم الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له. هم هذا النوع من التوحيد هو الذي يسمونه توحيد الألوهية، لأنها يقولون هي معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا عند المتكلمة ماذا يريدون بها؟ يريدون بأنه ليس هناك من يخلق أو يخترع إلا الله عز وجل، لا خالق ولا قادر على الخلق والاختراع والإبداع إلا الله سبحانه وتعالى.
وهذا ما يقوله كفار قريش، أنهم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم لا يقول الله، والمتكلمون يقولون أنه من قال بهذا واعتقد هذا فقد أتى بالتوحيد، وإن ولو كان كلامهم صحيحا لابد أن نصحح إيمانها إيمان قريش وإقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم كانوا يقولون بأن الله عز وجل هو الخالق، ليس هناك من يخلق غير الله سبحانه وتعالى، هم توحيد الربوبية يجعلونها توحيد الألوهية. أما الصفات فيقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا كلام قد يظهر بأنه جميل لا شبيه له، صح، الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من خلقه، لا يماثله أحد من المخلوقات، ولا مخلوق يماثل أو يشابه الله سبحانه وتعالى، لكن هم يريدون من قولهم لا شبيه له أي لا يمكن أن نذكر من صفات الله سبحانه وتعالى ما قد يتصف به المخلوق، فلو قلنا أن المخلوق يسمع نقول بأن الله عز وجل لا يسمع، لأنه قلنا يسمع يصير كالمخلوق، الله سبحانه وتعالى يبصر قالنا نقول يبصر، لأن هذا فيه تشبيه، هم ظنوا أن كل صفة تنسب إلى المخلوق لا يمكن نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وهم في هذا ماذا يفعلون؟ ينفون الصفات، يعطلون الصفات على الله سبحانه وتعالى. إذن نجد أن هذا التعريف الذي عليه المتكلم في التوحيد توحيد مجانب للصواب أصلا، لا يمكن لمسلم اعتقاده، والتوحيد ارتكازه على هذا النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك من يعبد حقا وبحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا المعبود من دون الله سبحانه وتعالى يوجد، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الآلهة في القرآن، ذكر الآلهة في القرآن، لكن هذه آلهة باطلة، ولهذا إذا عرفت لا إله إلا الله لا تقول لا معبود إلا الله كما يقول البعض، لا تقول لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية تفيد أن هذا النوع من التوحيد لا يكون الإنسان به نجيا، لأنه لو كان ينجو منه الإنسان لا حكم على كفار قريش بأنهم أهل الإسلام، ولا داعي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، ولا أن يحاربهم، ولا أن يقاتلهم، ولا أن يفعل معهم ما فعل عليه الصلاة والسلام من جهادهم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يعني لأقروا بأن الذي خلقهن هو الله، لا يقولن الله. ثم قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا سؤال آخر، قل أرأيتم يعني قل أخبروني، أخبروني أيها الناس، أخبروني يا كفار قريش ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، تدعون بعض المفسرين قال تعبدون، يعني فسر الدعاء هنا دعاء غير الله عز وجل بأنه عبادة غير الله عز وجل، وهذا يصح، ويحتمل المعنى الثاني وهو صحيح أيضا أن المقصود من قوله تدعون من دون الله أي تطلبونه وتسألونه، لأن الدعاء يطلق على معنيين، يطلق على دعاء المسألة ويطلق على دعاء العبادة. أما دعاء المسألة فكقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي في إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل الرب تبارك وتعالى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، فمقصود من قوله هنا هل من داع فأجيبه، هل من سائل، من سائل يسألني حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة فأعطيه، فالدعاء يطلق ويراد به ماذا؟ دعاء المسألة، تقول إنسان دعا الله يعني إذا سأل الله، وتقول أيضا ويطلق على العبادة، تقول إنسان دعا الله إذا عبد الله، إذا دعا الله لأن الدعاء العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما الدليل على أن ادعوني هو العبادة؟ لأنه قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل يستكبرون عن دعائي، فتبين بأن الدعاء يطلق ويراد به دعاء المسألة ويراد به دعاء العبادة. فهذه اللفظة تحتمل ماذا؟ تحتمل المعنيين، وقلنا إعمال المعنيين إذا أمكن أولى من الاقتصار على أحدهما. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، لأن هؤلاء الكفار يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كما قال الله عز وجل. من دون الله يعني من سوى الله سبحانه وتعالى، لأن المطلوب من الإنسان ألا يدعو إلا الله. لكن هؤلاء الكفار مع إقرارهم واعترافهم بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكن يدعون غير الله من الأوثان والأصنام والآلهة الباطلة، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد العباد، ومنهم من يعبد الدرهم، ومنهم من يعبد هواه. والآلهة على كل كثيرة ومتنوعة، الآلهة كثيرة ومتنوعة، فكل ما عبد من دون الله لا شك أنه عابد لوثن، عابد لصنم، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. ولهذا الله عز وجل قال النبي قل أفرأيتم، يعني قل لهؤلاء الكافر أخبروني عن إن كنتم أنتم على حق، لماذا تدعون هؤلاء الذين لا ينفعونكم من دون الله؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. من خصائص الإله أن تكون له قدرة، قدرة على ماذا؟ على دفع الضر وجلب النفع، وهذه الأصنام لا تستطيع أن تفعل شيئا. يعني هذا سؤال طرح عليهم، وهذا نوع من الجدال الحسن، من إفحام الخصم بالحجة البالغة. هؤلاء الذين تدعون من دون الله تزعمون أن لهم قدرة، كما قال ذلك الأعرابي لما وجد نفسه يعبد صنما يصنعه بنفسه، يصنعه بيده من طين أو من حجر، ينحته ويعبده ويضعه أمام بيته، لأنه يعتقد أن هذا الإله هو الذي يحرسه، وأن هذا الإله هو الذي سيدفع عنه الضر إذا جاء، وهو الذي يجلب له النفع، وهو الذي يرزقه، وما إلى ذلك من الاعتقادات. فكان يضعه أمام بيته. يقال أنه مرة لما خرج من بيته وجد ثعلبين يبولان عليه وهو في مكانه لا يتحرك، فعاد وفكر في نفسه، قال هذا إله الذي أعتقد فيه أنه قد يدفع الضر عني ما استطاع أن يرد هذا الأذى، هذا البول. قال أإله يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ظل من تبول عليه الثعالب. أإله يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ذل إله أو قد ذل من تبول عليه الثعالب، ما استطاع أن يرد الأذى عن نفسه، فكيف يرد الأذى عن غيره؟ ولهذا قال الله عز وجل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر، لأن الله عز وجل يبتلي العباد، يبتليهم بالضر ويبتليهم بالنفع ويبتليهم بالخير ويبتليهم بالشر، والخير مراد والشر مراد. قل إن أرادني، وهذا فيه ماذا؟ فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يريد. والإرادة كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، هناك إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية يلزم منها وقوع المراد، بخلاف الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. والإرادة الشرعية تتضمن ما يحبه الله سبحانه وتعالى فقط، أما الإرادة الكونية القدرية فتتضمن وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله عز وجل، الكل يعني الخير والشر حتى المعاصي. ولهذا الإرادة تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى المشيئة وتأتي بمعنى المحبة. فإذا قلت مثلا الله يريد، الله يريد، قد تكون معنى يريد هنا على حسب السياق بمعنى المشيئة أي يشاء. ولهذا إذا كانت الإرادة بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية القدرية، وأما إذا كانت الإرادة بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية. فقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهذه محبة شرعية، يريد الله أن يتوب عليكم، هنا الإرادة بمعنى المحبة. معنى المحبة يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتوب إليه. لكن المعاصي هذه يشاؤها الله وليس معنى يحبها. ولهذا الطاعة إذا صدرت من المؤمن هذه تكون فيها إرادة كونية وإرادة شرعية. نقول بأنها إرادة كونية من حيث أن الله سبحانه وتعالى شاء لها أن تكون، وإرادة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى أحلها لعبده. لكن الكافر إذا عصى الله أو كفر نقول أنه هذا وقع بإرادة الله تعالى الكونية وليس بإرادته الشرعية، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر، وإن تكفروا لا يرضه لكم، فالله عز وجل لا يحب الكفر. لكن لا يمكن أن نقول بأن الكافر يفعل المعاصي بإرادته ولا دخل لإرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك، لا، حتى ولو عصى الله عز وجل فبإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نعرف أن الإرادة الكونية ليست مرادة لله عز وجل، أي أن الله عز وجل لا يحبها، ولكن مرادة لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا لو قلنا هل الله سبحانه وتعالى يحب المعاصي أو أن الله سبحانه وتعالى يريد المعاصي، هو صحيح لا يحب المعاصي، لكن لو نقول هل الله يريد المعاصي، هذا سؤال لابد أن يكون فيه تفصيل، لأنه يمكن أن لو تقول أن الله يريد المعاصي تكون أخطأت، ولو قلت أن الله سبحانه وتعالى لا يريد المعاصي تكون أيضا قد أخطأت. ولهذا الجواب مفصل، ماذا أن تقول؟ تقول أن الله سبحانه وتعالى يريد المعاصي، يعني أن هذه المعاصي لا تقع إلا بإرادته، يعني ليس الكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه لا يحب أن لا يريد أن يكفر ذلك الإنسان، وإنما تكون بإرادة الله عز وجل. وتقول أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد المعاصي، إذا فسرت الإرادة هنا بمعنى المحبة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي، لكن وجود المعاصي ووجود الشر الله سبحانه وتعالى أراده كونا لما فيه من المصلحة. ولهذا المعصية أحيانا للمسلم للمؤمن تكون فيها مصلحة، الله سبحانه وتعالى لا يحبها يمقتها ويكتب عليك الإثم، ولكن قد يكون فيها خير لك ومصلحة لك، لأنه لولا المعصية ما يمكن الإنسان أن يجاهد نفسه، لولا الإنسان لم يذق ألم المعصية ما يعرف كيف يتلذذ بعد ذلك بالتوبة. لأن الإنسان إذا عصى الله ثم تاب لا شك أنه لما ذاق المعصية يعرف أنه لو عاد إلى المعصية فإن حاله التي كان عليها في الطاعة سوف تتغير سوف تتبدل. ولهذا كثير من الناس صلح حالهم وصدقت توبتهم بعد توبتهم من المعاصي، لأن الإنسان إذا تفكر المعصية استصغر نفسه، بخلاف الإنسان الذي لم يذق المعصية ربما قد تحدثه نفسه بأنه لم يفعل المعصية وقد يعجب بعمله فيسقط ويصير في الهاوية. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الشر وخلق إبليس وخلق المعاصي، وهذه الأمور توجد بإرادة الله سبحانه وتعالى ليكون هذا الابتلاء ويكون هذا الاختبار بين الناس. ولولا هذه المعاصي لم يكن جهاد، لو لم يكن الكفر كيف يكون جهاد المؤمنين للكافرين؟ ما يمكن أن يكون. فالله سبحانه وتعالى إذن كل شيء يكون في هذا الكون إلا وهو صادر عن إرادة الله. لا يمكن الإنسان أن يقول أنا أفعل شيء والله سبحانه وتعالى لا دخل له فيه، لا إرادة له فيه، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون، لكن مع ذلك هو لا يحب هذا الشيء الذي نهاك عنه، لكن حصل بإرادة الله، بمعنى أن الله عز وجل لو منعك أن لا تفعل هذا الشيء لا تفعل. ولهذا كفر إبليس لو أراد الله سبحانه أن لا يكفر لا يكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى ترك له الأمر وخيره بين أن يسلك هذا الطريق وبين أن يسلك هذا الطريق، فاختار الضلالة على الهدى فأضله الله سبحانه وتعالى. لكن معصيته وكفره لا يمكن أن نقول أنها وقعت بغير إرادة الله عز وجل، لأننا قلنا هذا الكلام كما يقول المعتزلة، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى غير متحكم في خلقه، ليس بقادر، يعني أشياء تقع دون إرادته، وهذا لا يدل على الملك وعلى القدرة، والله سبحانه وتعالى قدير وله الملك، ونفوس العباد كلها بين يديه، فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أعمالهم أيضا، خلقكم وما تعملون، ما تعملون من خير ومن شر. إذن هذا فيه إثبات الإرادة. قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني يقول لهم إن أرادني الله بضر، ابتلاني بضر، هل تستطيع هذه الآلهة أن تكشف هذا الضر؟ تكشف هذا الضر معنى أن تزيل هذا الضر. يعني لو كانت آلهة حقا تستحق أن تعبد لها أن تفعل هذا الشيء إذا قدرت عليه. إن أرادني الله بضر، يعني مسني الضر، هل تستطيع هذه الآلهة التي تعبدونها أو تدعونها من دون الله أن تدفع هذا الضر؟ هل هن كاشفات ضره؟ بالإضافة، وجاء في قراءة هل هن كاشفات ضره، هو بنفس المعنى، يكشف بمعنى يزيل الضر، ما ينزل بالإنسان من أذى، ضر في بدنه، ضر في نفسه، في عقله. هل هن كاشفات ضره، يعني هل هذه الأصنام تزيل هذه الضائقة عن الإنسان؟ لا يمكن أبدا.
سيارة من نوع كادي تعطل السير، الإنسان عنده سيارة كادي، ما أدري ما أدري في هذا الترقيم بتاع السيارة، سيارة من نوع كادي،
هل هن كاشفات ضره؟ هذا أيضا سؤال استفهام، والجواب ما هو؟ جواب معلوم، ولهذا لم يذكر. هل هن كاشفات الضر؟ طبعا لا. وهذا هو إفحام الخصم والجدال بالتي هي أحسن، أن تذكر الحجة القوية من أجل أن تسكت الخصم حتى لا تحتاج أنت إلى أن تجيب، تتركه لنفسه. هذه أصنام تعرفونها، مصنوعة من حطب ومن طين ومن تمر، هل تستطيع أن تكشف الضر الذي ينزل بكم وما أكثره في حياة الناس؟ طبعا لا. هل هن كاشفات الضر؟ السؤال، ولا يحتاج إلى جواب لأنه معلوم، لأن الذي يتولى الإجابة هم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الذي يكشف الضر هو الله وليس غير الله. لكن هؤلاء الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى مع إقرار بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، يقول لهم إذا أصابكم الضر هل يمكن أن تدفع هذه الآلهة وتزيل هذا الهم أو هذه الضائقة التي نزلت بهم؟ طبعا لا. ثم قال أو أرادني برحمة هل هن ممسكات ورحمتي، لأن كما قلنا الإنسان يبتلى بالخير والشر، ويبتلى بالسراء والضراء، يبتلى أحيانا بالضراء بالتضييق بالمصائب، وأحيانا يبتلى أيضا بالسراء، فتنة السراء تكون صعبة جدا، الإنسان يرزق المال والقوة والجاه وربما يغتر بهذا، وأحيانا نعمة السراء تكون أصعب من نعمة الضراء، كما كان يقول عمر بن الخطاب قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، لأن الضراء قد تعلم الإنسان لما يكون في الفقر ويكون في الضيق، ربما يتذكر أنه في ضائقة ومن حقه أن يتواضع ومن حقه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الغنى والجاه قد ينسي الإنسان، كما قال الله عز وجل كلنا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا كان عنده المال ينسى أشياء كثيرة فيطغى، فلهذا نعمة السراء أيضا نعمة ابتلاء صعب، قد يقدر الإنسان على أن يوفي حقه وقد يغفل عنه، كما هو الحاصل من كثير من الناس لما يكون في حالة الفقر يكون عنده تواضع وسكينة ويمشي مع الناس ويتكلم معهم، أما إذا استغنى فإنه يغنيه ذلك المال ويلهيه فيصير ذا طبع سيء، يتكبر عن الناس ولا يتكلم معهم ويفسد بماله ويقول أنا وأنا، كما هو معروف ومعلوم عند كثير من الناس ممن ابتلوا بهذا. والحاصل أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين يدعون هذه الأصنام وهذه الأوثان إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هل هن ممسكات رحمته قيل فيها معنيان، المعنى الأول يعني هل بمقدور هذه الآلهة إن أصابتني هذه الرحمة أو هذه النعمة أن يعملوا على إبقاء هذه الرحمة وهذه النعمة فيها، يعني يستطيعون إبقاءها لا تغادر ذلك الإنسان، هم لا يستطيعون، لأن الله عز وجل إذا شاء أن ينزعها فما تستطيع هذه الآلهة أن تبقيها. هذا المعنى الأول. ويمكن أن يكون المعنى هل هن ممسكات رحمته، يعني هل هذه الآلهة تستطيع أن تمنع رحمة الله من أن تصل المرحوم؟ لا تستطيع، لأن الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يرحمه أو أن يرزقه أو أن يتفضل عليه لا يمكن للإنسان أن يحول دون ذلك. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يمن على الناس ويقول لولا أنا ما صرت كذا، ولولا أنا ما صرت غنيا، ولولا أنا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أنت سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرك على هذا، لأن الغنى هو من الله عز وجل، والفضل هو من الله، واسأل الله من فضله، لا تسأل من الناس. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يسأل غيره، المسألة مذمومة في كل الأحوال. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، لأنه هو الذي يغنيه، هو الذي يغنيه. هل هن ممسكات رحمته؟ يعني هذه الآلهة طبعا لا تستطيع أن تبقي الرحمة في ذلك الإنسان، ولا تستطيع أن تمنع رحمة الله سبحانه وتعالى إن أراد إيصالها إلى المرحوم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرحم الخلق، يرحم جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فالله عز وجل يرحم جميع الخلق، ما من موجود في هذه الدنيا إلا قد وصلته رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة، لأنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذا هو الجواب، هذه الإجابة. قل يعني يا نبي الله قل لهم حسبي الله، حسبي الحسب هو الكافي، أي الذي يكفيني هو الله سبحانه وتعالى، يكفيني في كل شيء، يحفظني ويحميني، يكفيني ينصرني يرزقني، يعني أني لا أحتاج إلى غيره، حتى لو مرضت كما قال إبراهيم فإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يطلبها من الله عز وجل. ولهذا قال له قل حسبي الله، حسبي الله الحسب يعني هو الله، أو أن الله هو الحسب. ولهذا العلماء قالوا هنا في إعراب هذه الكلمة حسبي الله يمكن أن تكون خبر ويمكن أن تكون مبتدأ. إذا أردت أن تقول بأن الحسب هو الله تقول حسبي الله، تجعل الحسب هو المبتدأ، ويمكن أن تقول حسبي هو خبر متأخر، يعني الله هو الحسب، يعني أن الذي يكفي العباد هو الله سبحانه وتعالى، غير الله سبحانه وتعالى لا يكفي العباد. بدليل أنك لو تأتي إلى إنسان تسأله مالا ربما يعطيك اليوم ويعطيك غدا، لكن لو تلح عليه تبقى شهرا كامل وأنت تأتي إليه يقول لك أنت يا شريك معايا اذهب إلى غيره، لا تأتي، ما يستطيع. هذا هو الإنسان، ومن أكثر تسأل يوما سيحرمي. لكن الله سبحانه وتعالى فضله واسع وعطاؤه عظيم، اسأل الله سبحانه وتعالى ولا تخشى، كما قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. هاو الفرق، لا تسأل بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يغضب منك لما تسألوش، ولكن الإنسان لشحه ولبخله ولخوفه على مستقبله لا يمكن، حتى وإن كان جوادا لا يمكن أن يكون جوادا كالله سبحانه وتعالى. ولهذا يا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لو أنتم تملكون خزائن، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولهذا احنا عندنا الكلام العام يقولوا هكذا، كيسيب واحد إنسان يقول الحمد لله يسمى ما الكون هذا ما روش بيدك، ولا الهواء ولا ما روش بيدك وكارك غلقت علينا. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى يملكها أحد، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، زيارة يعني رحمة ربي سبحانه وتعالى ما طاهاش لا للحكومات ولا للدول ولا للماريكان ولا أي واحد، تستنشق الهواء وتمشي وتعيش هذا بدون أي منا، لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من أي أحد، هذا كله من الله.
سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو ربي سبحانه وتعالى يعطيكم خزائن، خزائن هذه الرحمة لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني تمسكون تبدأوا تمدوا بالقطرة وتهلكون الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى واسع في عطائه في فضله تبارك وتعالى، ولهذا قال قل حسبي الله، لعنده كادية رمادية 2014، قل حسبي الله، هكذا ينبغي الإنسان أن يقول، أن يتعلم هذه كلمة حسبي الله، وكلمة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لما يحاط به، ولما يتألب عليه الأعداء، ولما تضيق به الضائقة، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذا عرفت هذا واعتقدت فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج عنك. حسبي الله يعني بأن معنى حسبي الله بمعنى الله كفيني، وإذا اعتقدت بأن الله كفيني يعني معنى أنك لا تحتاج إلى غيرك. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذا الله الذي تعتقد بأنه يكفيك هذا الذي ينبغي أن تتوكل عليه. هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الحقيقي. لأنك إذا كنت تعتقد بأن الله عز وجل هو الذي يكفيك دون العبد، ثم أنت لا تتوكل على الله، تتوكل على غيره، زعمك كاذب، ادعاؤك هذا لا قيمة له. لأنك إذا قلت حسبي الله إذن ينبغي أن تتوكل عليه. ولهذا انظر هنا قال عليه يتوكل المتوكلون، هنا قدم المعمول لإفادة الحصر، ما قالش يتوكل عليه المتوكلون، قال وعليه يتوكل المتوكلون. هذا كقولك إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال العلماء أن تقديم المعمول لإفادة ماذا؟ لإفادة الحصر، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على الله. ما هو التوكل؟ التوكل هي عبادة قلبية ولا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا توكل العبادة لا يكون إلا لله، لا يجوز أن تتوكل على إنسان توكل عبادة، لأن التوكل يعرفه العلماء بأنه الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وأخذ الأسباب. هذا هو التعريف الشرعي للتوكل، الاعتماد على الله. وبعضهم يقول صدق الاعتماد على الله، أن تكون صادقا في اعتمادك على الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في جلب النفع ودفع الضر، كل ما تحتاجه من خير ونفع، وكل ما تريد أن لا يمسك من ضر تتوكل فيه على الله مع الثقة به سبحانه. وهذا قيد مهم. لماذا تقول مع نقول مع الثقة به سبحانه؟ يعني ممكن إنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي توكلت عليك بأن تدفع عني هذا الضر أو تجلب لي هذا الفعل، لكن قد لا يثق، يقول لك ربما قد لا يحصل، ربما قد يأتي إنسان يشوش علي، وقد يتدخل إنسان ويمنعني أو يمنع وصول ذلك الرزق إلي. إذن هذا ليس له ثقة في الله عز وجل. أنت حتى لو علمت أن إنسان ربما يأتي إليك ويهددك، يقول لك والله لو كان يجيك هذا الرزق آية ما تسماش، أنت لا تعرف بأن هذا حقك، وأنت قد توكلت على الله عز وجل، أعرف أن تهديد هذا الإنسان لا يسوي شيئا، لأنك توكلت على الله سبحانه وتعالى في جلب المنفعة والمصلحة مع الثقة به سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. والمقصود هنا الأخذ بالأسباب، الأسباب الشرعية يعني التي أذن فيها الشرع. والأسباب على قسمين، قد تكون أسباب شرعية، مثلا إنسان يقرأ القرآن، إنسان مريض يقرأ القرآن يتداوى بالقرآن، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا ماذا يعني؟ يعني أنك اتخذت القرآن سببا شرعيا لدفع ماذا؟ لدفع الداء ولطلب الشفاء. ويمكن أن تكون الأسباب أسباب يعرفها الناس مستفادة من تجارب، مثلا طرح الطبيب يقول لك أن هذا الدواء يصلح لهذا المرض، فأنت مع ذلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن تتخذ هذه الأسباب، لأن الأسباب لابد من أخذها. والأسباب أو الأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل، لا ينفي التوكل. لأن بعض الناس ماذا يقول؟ لأن التوكل الذي فهمه الصوفية يقول لك يعني لو تتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم تتخذ الأسباب هذا قدح في التوكل، هذا لا. أعطيكم مثال، الله سبحانه وتعالى ذكر قصة مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. جاءها المخاض إلى جذع النخلة، مخاض حتى تلد، والمرأة على شكها عند الولادة تكون في حال صعبة ومشقة ومرض وضعف، فوضعت ابنها وتحتاج إلى أن تتقوت، إلى أن تأكل شيء. وهي كانت قد وضعت ابنها تحت شجرة النخلة، امرأة مع الضعف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى القادر الذي قدر على أن يولدها من غير أن يكون لها اتصال برجل، لأن من الأسباب أن المرأة لا تلد إلا إذا كان هناك اتصال مع رجل ذكر، لابد من انتقاء مني الرجل ومن المرأة حتى يكون الولد، وإلا لم يكن، هذا الأصل. لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم، خلق عيسى أيضا من غير ماذا؟ من غير أب، لأن الله عز وجل كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى القادر الذي قدر على أن يولدها من غير أن يكون لها رجل، قادر على أن ينزل عليها تمر من السماء، من النخلة تمر ينزل وتجد الرزق ما وتكون. ولكن مع ذلك ماذا قال الله عز وجل لها؟ قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أنها لو هزت الشجرة مع ضعفها لا يمكن أن يسقط، لكن ليبين لها بأنه لا بد أن تتخذ الأسباب، والأسباب هي أنها قامت، ومن هز الشجرة لا سيما إذا كان هزه عنيفا يمكن أن يسقط ما يكون فيها من ثمار، لكن هو مجرد الفعل لكي يبين لنا على أنه لا بد في التوكل من أخذ الأسباب. إذن التوكل الذي هو توكل العبادة لا يكون إلا على الله عز وجل، وعليه فليتوكل المؤمنون، وعليه فليتوكل المتوكلون. لكن التوكل إذا كان غير توكل عبادة، كالإنابة مثلا، توكل غيرك في التجارة، توكله وتقول له مثلا أنا قد توكلت عليك. ولهذا كثيرا من الناس من يطرح هذا السؤال، يقول هل يجوز أن أقول مثلا توكلت على فلان أو توكلت عليك؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا أردت أن التوكل هذا هو توكل عبادة نقول أن هذا لا يجوز، لأنه شرك، لأنه لا يتوكل إلا على الله. لكن لو أقول أنا توكل عليك بمعنى توكلت، سوف أوكلك في أمر، أجعلك نائبا في أن تشتري لي مثلا بضاعة من السوق، أجعلك وكيلا، هذا ليس توكل، رغم أني أقول لك أنا توكلت عليك في هذا، لأن لما جعلتك وكيل أنا لست محتاجا إليك، بالعكس أنت الذي سوف تخدمني، إذن أنا الذي أكون ماذا؟ أكون أعلى منك يدا. لكن المتوكل الذي يتوكل على الله عز وجل يحس بماذا؟ يحس بضعفه وبعجزه، بأنه لا يستطيع، وأنه غير قادر أن يدفع الضر أو أن يجلب نفع، فلهذا يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا التوكل عبادة عظيمة، وهو عبادة قلبية، ومن أخلص لله عز وجل في توكله كان من أقدر الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن خير الدنيا والآخرة مرتبط ومرتهن بمدى توكل الإنسان على ربه عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تخرج من أوكارها من أعشاشها وهي جياع، وتعود وهي مملوءة، وتعود وهي بطان. ولهذا قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا يفيدنا من الجهة العملية أن الإنسان لا سيما في دعوته إلى الله عز وجل أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يعتمد على ما عنده من علم أو ما عنده من شعبية أو ما عنده، دائما في كل عمل لابد أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس، يخرج في عمل من أعمال الدنيا إلا ولابد أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه بعد ذلك قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قل يا قوم، هذا أيضا جواب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوله لهؤلاء القوم، قل أي يا محمد يا قومي، يا أداة نداء، وقومي منادى، والأصل أن تكون قومي بالياء، لكن جاء هنا في المصحف قومي، يعني حذفت الياء هنا للتخفيف، قل يا قومي. وهذا أيضا فيه يستفاد منه حسن التحدث، لا سيما مع من كانوا من
أقرب الناس إليها، إما في القبيلة، إما في العشيرة، إما في الرحم. ما قال لهم يا أعداء يا كفار، يا قومي، كما قال إبراهيم لقومه، كما قال إبراهيم لأبيه، أبوه كافر ومع ذلك يقول يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالإنسان حتى مع العدو لابد أن يستعمل اللفظ السليم والكلمة الطيب لعلها تكون سببا في هداية ذلك الإنسان. ولهذا ما قال قل يا كفار أو يا فساق، قال يا قومي، هذا فيه إشعار بأن هناك عاطفة وأن هناك حنان وأن هناك شفقة صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسلم هؤلاء القوم لأنهم قومه. قال يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يا قومي اعملوا، يعني أيها الكفار ما دام أنتم قد رضيتم بهذا الكفر فاعملوا على مكانتكم، مكانتكم يعني على طريقتكم ومنهجكم في عبادة الأوثان. وهذا قد يفهم منه أنه قد يقر الكافر على كفره تهديدا وليس إقرارا، يعني من باب التهديد. ولهذا قال قل اعملوا على مكانتكم، يعني ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الكفر، قال يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني ابقوا في عبادتكم للأوثان. هذا الإقرار خرج مخرج التهديد، وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين كالإنسان الذي يقول لابنه يريد أن يهدده يقول ابقى على معصيته، ابقى دائما مع اللعب، يعني هذا تهديد له، وليس معناه أنه يقول له ابقى على معصيتي أو ابقى في اللعب، يعني يريد أن يهدده. فقول الله عز وجل للنبي قول اعملوا على مكانتكم ليس معناه أنه راضي بما عليه هؤلاء القوم من الكفر وعبادة الأوثان، وإنما من باب التهديد. وهنا قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، لأنهم عاملون ماضون في طريقهم، إني عامل فسوف تعملون، يعني أنتم إذا بقيتم على هذا الطريق وعلى هذا السبيل في الكفر والتحدي فأنا عامل، أنا لا يهمني ما تفعلون أنتم، أنا مستمر في عملي. وهذا هو الداعي الصادق مع الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يتأثر بما يقال له. بعض الناس هكذا أحيانا قد يبتلى في بيته أو مع والده، يقول لو بقيت أنت في الالتزام وفي الاستقامة سوف ترى كذا، ومن بعد ترى ذلك الشاب يتضايق وربما قد يضعف. لا، أنت أبقى، لا يهمك من يهددك. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم عارضه قومه وضيقوا عليه، ضيقوا عليه الخناق وحاصروه في شعب مكة حتى ما وجد ما يأكل، وخرج من مكة إلى المدينة وبقي منها 10 سنوات حتى عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لولا أن قومك أخرجوني مما خرجت. كل هذا التضييق النبي صلى الله عليه وسلم مضى في دعوته لا يهمه. وهذا فيه من الفائدة أيضا أن الإنسان لابد أن يكون متحديا للكفار لا ينين له، قال أنتم اعملوا عمل أنا عامل، يعني أنا لا أترك طريقتي لأن يعني طريق هو طريق الحق، ولا يمكن أن تكون أعمالكم هذه تحول دون استمراري وبقائي في عملي لأني على الحق وأنتم على الباطل.
إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للنبي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي أبقى في عملي لا يهمني، فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، هذه جملة محققة حققت بحرف سوف، لأن الجملة قد تتحقق بسوف وبالسين، يعني ستعملون. لكن الفرق بينهما أن سوف للتسويف، وأما السين فهي للقرب، ولهذا قالوا أن سوف للتسويف والسين للتنفيس. فسوف تعلمون يعني أنتم تعملون على طريقتكم، تعبدون الأوثان وتعبدونها، وأنا أعبد ربي وأمضي في هذا الطريق. فسوف تعلمون يعني سوف يأتيكم نبأ، تعلمون بمعنى سوف تعرفون، سوف تدركون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لأن العبرة دائما تكون بالنهاية، والإنسان ينظر إلى المآلات لا ينظر إلى البداية، ينظر إلى المآلات. ولهذا كم من أناس جربوا في حياتهم حياة الكفر والفسوق، ووجدوا في نهاية المطاف أن هذه الحياة التي عاشوها حياة منغصة، لم يستفيدوا منها شيئا، ندموا على ما كانوا فيها، لأن كان غرضهم نيل الشهوات، وهذه الشهوات لما أتوها شبعوا منها. ولا شك أن الشيء إذا شبع منه الإنسان سيكون بعد ذلك شيء يمله، لا يريد يعني أن يبقى فيه، كالإنسان الذي يأكل مثلا طعاما لذيذا، الإنسان يعيش طول حياته وهو يأكل الحوت يأكل السمك، يعني يأتي يوم من الأيام يقول لك أنا لا أستطيع أن أكل. كذلك هذه الشهوات، إلا الإيمان والدين والعلم هذه أمور لا يشبع منها الإنسان، لأنه بقدر ما يتوسع فيها بقدر ما يريد الزيادة، لأنه لا حد لها، وهذه هي الحياة الحقيقية. ولهذا قال لهم، وهذا يقوله كل إنسان، يعني إنسان تجادل إنسان تخاصم إنسان وهو على الباطل وأنت على الحق، قال يا أخي أنا لا أملك لك هداية ولا أملك لك شيئا إلا أن يهديك الله عز وجل، لكن سوف تعلم من يكون على الحق، من يأتيه عذاب يخزيه. يأتيه عذاب، العذاب هو العقاب هنا أو العقوبة، ويخزيه مأخوذ من الخزي، والخزي هو العار والذل. وهؤلاء الكفار نالهم شيء في دنياهم وبقي لهم شيء في الآخرة، لأنه قال من يحل عليه، يحل بمعنى ينزل، ينزل عليه عذاب يخزيه يعني عقوبة. هذه العقوبة التي نزلت بالكفار هو ما لقوه من خسارة فادحة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في غزوة بدر. ما كانوا يظنون أنهم يأتون إلى بدر وهو موضع قرب المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عدد كبير، في 314 رجل، وكفار قريش جاءوا بعددهم وجنودهم وكبرائهم، وأولئك الكبراء فيهم ماتوا في تلك المعركة، في معركة بدر، الذين كانوا يقهرون الصحابة وكانوا يعذبونهم صاروا هم المعذبين، ووقف عبد الله بن مسعود ووقف بلال بن رباح على هؤلاء الطغاة أبي جهل وغيرهم من صناديد الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا قد صدق الله سبحانه وتعالى فيه، ووقع لهم هذا الخزي. وأكثر من ذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، مكة كانت دار كفر، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وصارت دار إسلام، والكفار ولوا لووا رؤوسهم، فمنهم من دخل بيته ومنهم من خرج ومنهم من طلب العفو، ونصر الله سبحانه وتعالى دينه. لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا. العاقبة والنصر للمتقين، حتى وإن تأخر النصر لكن هذا النصر سوف يأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال لهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يحل عليه العذاب المقيم، المقيم هو الدائم المستمر الذي يكون في الآخرة، وهذا فيه دليل على أن الجنة والنار لا يفنيان، بخلاف من قال بأن النار تفنى، النار لا تفنى، تبقى ما دامت السماوات والأرض. ويحل عليه عذاب مقيم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الكافرين بالعذابين، العذاب الذي يكون في الدنيا، العقوبة التي تنزل بهم، والعذاب الذي يكون في الآخرة، والعذاب الآخرة أكبر كما قال الله تبارك وتعالى. وكنا نريد أن نشرح الآية التي بعدها، لكن قد نرجوها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا سائل قال: ما هو التفسير الذي تنصحنا بقراءته والاستفادة منه؟ التفسير في الحقيقة كثيرة، وفي الحقيقة مطالعة التفسير هي ترجع إلى همة الإنسان في المطالعة، ما قدرته وما وقته الذي يمكن أن يسخره للقراءة. لكن من أحسن التفسير التي ينصح بها العلماء هو تفسير الحافظ ابن كثير، وهذا التفسير يعني تفسير سهل ميسر موجود ومخدوم وحققه العلماء، ومنهم من اختصرها أيضا، والذي لا يستطيع أن يقرأ الكتاب لأن الكتاب نستطيع أن نقول هو كبير نسبيا، ليس كتاب كبير يعني، لكن نسبيا كبير، لسيما الهمم الآن الموجودة قاصرة وضعيفة، فلهذا قد ينصحون بقراءة مختصر تفسير ابن كثير، والذين اختصروا ابن كثير ثلة من العلماء، ومن أحسن المختصرات لابن كثير اختصار نسيب الرفاعي الذي اختصر ابن كثير، واختصار العلامة أحمد شاكر أيضا اختصر تفسير ابن كثير، فهذه تقريب من المختصرات الجيدة في التفسير، وكذلك تفسير الإمام البغوي وإمام من أئمة أهل السنة، وتفسيره أيضا تفسير جيد جليل وليس بالحجم الكبير، هذا أيضا تفسير يستفاد منه كثيرا. قال: ما حكم طلب الرقية من شخص معين، وهل هذا يكون فيه سوء توكل على الله؟ ليس فيه سوء توكل على الله، لكن لو صبر الإنسان ولم يطلب الرقية هذا لا شك أنه يدخل في أولئك الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، لكن لو يسأل الرقية هذا لا يقدح في التوكل على الله عز وجل، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالتداوي، والرقية هي نوع من التداوي الشرعي الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى. قال: هل ينصح بدراسة في كتاب الزمخشري الكشف لأجل الاستفادة في بعض الأمور اللغوية والنحوية، أم هو قاصر على العلماء فقط لأنه مملوء بالاعتزاليات؟ هذا معروف، يعني الإنسان إذا كانت له قدرة على التمييز وكان له علم ومتشبع بعقيدة السلف، ولا يمكن أن يقع ضحية هذه المغالطات التي ذكرها الزمخشري في كتابه، لأن الزمخشري معتزلي وهو أيضا صاحب حيلة، يعني هو الاعتزال لا يظهره، ما يقول لك هذا أن هذه العقيدة أخالف بها عقيدة أهل السنة، هو يريد أن يرد عقائد السنة لكن بأساليب ملتوية قد لا ينتبه لها طالب العلم. ولهذا ذكروا مثال، يعني هو كثيرا ما يرويه الناس بمعناه ولكن ليس هو بلفظه الذي أذكره لكم، ولكن هذا هو المذكور، أنه لما المعتزلة عنده في المعتقد نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أي أن المؤمن لا يرون الله تعالى يوم القيامة، مع أن الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، ومع ذلك هم ينفون هذه الأحاديث باعتبار أن الأحاديث أحد، وآيات القرآن يؤولونها يقولون ناظرة لا تدل على النظر. لكن هو لما جاء لأجل أن يفر من الاعتزاليات، لما فسر قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال عبارة، قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ والعلماء تنبهوا له، حتى قال الإمام البلقيني أنه استخرجت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمناقش، وهذا عمل العلماء، قال: لأنه لما قال أي فوز أعظم من دخول الجنة يريد نفي رؤية الله، قال: مثلا إذا دخل الإنسان الجنة هذا فوز أعظم، ليس هناك أعظم منه، مع الله سبحانه وتعالى ذكر فوزا أعظم من دخول الجنة وهو رؤية الله عز وجل، لأنه قال: الذين أحسن الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ولهذا هذا الكتاب لا يمكن يعني أن ينصح به إلا القادر على التمييز، وهو للعلماء وطلبة العلم الكبار. هذا قال: قول الإنسان لفلان توكلت عليك، هل هذا من الشرك اللفظي؟ قلنا: من قال توكلت عليك إذا أراد توكل غير عبادة جائز، أما أن يريد توكلت عليك يعني مطلق العبادة فهذا لا يجوز، لأنه نوع من الشرك. هذا يسأل سيارة، هذه ليست من الأسئلة، هذه سيارة رمادية اللون وفيها كذا. لا، هذه لا تفنى ما دامت السماوات والأرض، فهل يفهم منه أن السماوات لا تفنى؟ لا، هو كل ما خلق الله عز وجل سوف يفنى، لكن الله سبحانه وتعالى ثم يعيد خلقه بشيء آخر، ولهذا الجنة خلق والنار خلق، نعم، وهما موجودتان الآن. هذا هو. قل أسئلة السيارات خلاص أنا انتهينا إن شاء الله. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.